أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما قلناه أمس إن هذه الأخبار دالة على فساد بيع من باع ثم ملك وأجاز. لماذا؟ لأنها دلت على النهي عنه مطلقا من غير تقييد، والحال أنه على كلامكم، أي عندما تقولون بالصحة لو ملك وأجاز، لا يكون البطلان مطلقا، يكون البطلان ما لم يتحقق الشرط الذي به يصح، وهو الملك والإجازة. أما إذا تحقق فالبيع صحيح، ومثله يناسبه النهي عنه نهيا مقيدا: لا تبع إلا إذا تملكت وأجازت، فإذا بعت من دون تملك وإجازة فهذا فاسد، لكن إذا بعت مع تملك وإجازة فهذا صحيح. إذن لو كان كما تقولون لكان المناسب النهي المقيد، ولا يصح أن يقال هو في الواقع فساده مقيد ومع ذلك صح إطلاق النهي الدال على الفساد، لا لما تقول أنت من أن الفساد مطلق، بل لأن بناء المتعاملين هو على ترك الشرط، ترك التملك والإجازة، والبناء على صحة البيع حين وقوعه بالفعل من دون حاجة إلى شيء آخر. فلما كان بناؤهم على ذلك صح إطلاق النهي، لأن النهي وإن كان في واقعه مقيدا بغير صورة تحقق شرط الصحة، لكن من كان بانيا على أن لا يحقق هذا الشرط دائما فالنهي المطلق في حقه صحيح، ولا فائدة من التقييد في حقه، هذا لا يرد. فإن بناء المتعاملين على عدم تحقيق الشرط شرط الصحة في الخارج لا يسوغ إطلاق النهي، لأنه حتى لو قلنا إنه بالنسبة إلى من لا بناء له على تحقيق شرط الصحة لا يكون التقييد ذا فائدة في حقه، حتى مع ذلك نقول هذا لا يعني أن الشارع إذا صار في مقام البيان يبين الفساد بوجه الإطلاق، لأن وظيفة الشارع بيان الأحكام، والمفروض أن الحكم على ما تقولون عنده مقيد واقعا بما إذا لم يكن شرط كذا. فلكي يوصل هذا المعنى لابد أن يبين القيد، ولا يصح أن ينهى هذا النهي الدال على الفساد على وجه الإطلاق، بحيث يتخيل أن الحكم في الشريعة مطلق بالفساد على كل حال، هذا لا يصح، لابد أن يبين أن الفساد مقيد. بناء على هذا إذا أطلق النهي الدال على الفساد فإما أن يكون في الواقع الحكم بالفساد مطلقا كظاهر النهي، وهذا الذي نقوله فلا كلام حينئذ، أو يكون الحكم في الواقع بالفساد مقيدا بعدم شرط كذا، أما مع الشرط فصحة كما تقول أنت، لكن هذا التقدير الثاني يلزمه أن الشارع الذي قال لا تبع على وجه الإطلاق ودلل على فساد البيع مطلقا أخل ببيان مراده وحكمه الشرعي الواقعي، وهو الفساد المقيد من غير مسوغ، لأن ما ذكر من المسوغ وهو بناء المتعاملين على ترك الشرط ليس بمسوغ في الحقيقة لإطلاق الفساد. من هنا خلصنا إلى أن الإنصاف ظهور هذه الأخبار في بطلان بيع البائع حتى لو ملك وأجاز، لكن البطلان في حق البائع، للبائع لا يصح قبل أن يملك ويجيز، واضح؟ يعني بمجرد العقد واضح، بالعقد مع إجازة من دون أن يملك أيضا واضح. يبقى الذي يحتاج إلى بيان مثلا بالعقد مع أن يملك بعد ذلك وإن لم يجز، وهي مسألتنا الثانية، أو بالعقد مع أن يملك ويجيز، وهي مسألتنا هذه. في الكل بيع البائع باطل في حق نفسه، هذا البيع باطل في حق نفسه. إذا باع قبل أن يشتري ويملك فهو باطل، ملك أو لا، أجاز أو لا. نعم صحته للمالك لا تعرض لها في هذه الأخبار، فيرجع فيها إلى أصل ما ذكر في باب الفضول، والأدلة فرضنا أنها دلت على الصحة في بيع الفضول عن المالك بإجازة المالك، صحته عن المالك بإجازة المالك. هذا قلناه أمس. نعم يمكن أن يخدش في دلالتها على الفساد في حق البائع حتى لو تملك وأجاز من جهة أخرى، وهي أن محل كلامنا في هذه المسألة هو في المبيع الشخصي. إذا كان مال خاص مملوكا لشخص فباعه غيره بلا إذن منه، وهذا بيع الفضول. كلام في أصل مسألة الفضول كلها في بيع الشخص، ومنه مسألتنا هذه. لا تصور فضولية في غيره، مثلا أن يجيء فضولي فيقول لآخر بعتك كتابا كليا موصوفا بأوصاف كذا وكذا، كتاب مكاسب الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله، طبع الدار كذا، تحقيق ما أدري فلان إلى آخره، وصف كلي، مبيع كلي، هذا لا يكون فيه فضوليا، لا يتصور الفضولية هنا. إلا اللهم أن يبيع كليا في ذمة فلان، هذا شيء آخر، واضح؟ لكن كلي على الإطلاق لا يتصور، وقد تقدم بعض الكلام يتعلق بهذا. لكن هنا في مسألتنا بالتحديد الأمر أوضح، الكلام في خصوص المبيع الشخصي الذي هو ملك فلان وعند فلان، يباع الآن فضولا من شخص على آخر على أن يمضي البائع إلى مالكه فيشتريه منه. الفرض هذا أن المبيع شخصي وهو عند فلان يملكه وليس عند البائع لا يملكه، فيبيعه فضولان ثم يمضي يشتريه منه، فهناك مبيع مشخص يقع عليه البيع، ثم يمضي يشتريه بعينه من مالكه ليسلمه إلى المشتري الأول. إذا محل كلامنا في المبيع الشخصي، بينما هذه الأخبار التي قدمناها الكثير منها مورده أو ظاهره المبيع الكلي، وإذا كان ظاهرها المبيع الكلي فنقول لا يصح الأخذ بظاهرها وهو الفساد، وذلك لأن بيع المبيع الكلي بالنحو المفروض في هذه الأخبار وبغيره من الأنحاء جائز، استقر المذهب على جوازه يعني كإجماع، وإن نقل الخلاف كما يقول عن بعض العبائر عبارة فلان في كذا ظاهرها خلاف هذا، أو عبارة فلان في ظاهره خلاف هذا. نسبته إلى ظاهر عبارة شيء ونسبته إلى العالم شيء آخر، عندما تنسبه إلى العالم يعني أنت حرست منه أنه خالف، أما عندما ينسب إلى العبارة كل عبارة تحمل هذا المعنى، لكن يمكن أن يكون هناك قرائن أخرى تبعد هذا المعنى، أي نسبة الخلاف إلى هذا العالم، مثل كونه إجماعية واضحة، مثل كونه له كلام آخر في محل آخر، أمثال ذلك. كيفما كان الظاهر أن المذهب مستقر على جواز بيع الكلي، في الموارد الأخرى أبيعه كتابا موصوفا بعد ذلك أسلمه المصداق، قد يكون عندي قد لا يكون عندي، إذا لم يكن عندي يصبح مثل هذا، أبيعك 5 أصواع من حنطة بلدة كذا ذات الحبة الشقراء الطويلة ما أدري بأي أوصاف وليس عندي منها شيء، ثم أمضي إن شاء الله إلى بلدة كذا وتجارها أو إلى السوق حيث يستورد من بلدة كذا وحنطتها، فأشتري أنا أشتري 5 أصواع من هذا الذي بعتكه بالوصف الكلي ما يصلح أن يكون مصداقا لما بعتك، أشتريه وأمضي أسلمك إياه. في بيع الكلي لا مانع من أن تبيع أولا بيعا لازما يترتب عليه كل شيء كسائر البيوع، مع أنك لم تملكه بعد ليس عندك مصداق، لأنه ليس شخصي، الكل يستقر في ذمتك وليس على مال لست تملكه، وأنت تملك ذمتك وتملك ما فيها يستقر في ذمتك، لا مانع من هذا. إذن لما كان لا مانع من وقوع البيع في مفروض هذه الأخبار على المشتري بنحو الكلي ثم يمضي إلى المالك فيشتري منه مصداقة ويسلمه للمشتري الأول، لما كان لا مانع من هذا بل استقر عليه المذهب، لم يمكن الأخذ بظاهر هذا الكثير من أخبار المتقدمة الدال على إرادة البيع للكل، وبالتحديد ما عدا روايتين مما تقدم، رواية يحيى وخالد ابن الحجاج ابني الحجاج، لعل هذا ليس حجاجا واحدا، ليس أخوين، قلت ذاك اليوم ليس في ذهني أنهما أخوان أو لا، إذا كانا أخوين يعبرون عادة يحيى وخالد ابن الحجاج مثلا، بغض النظر عن هذا، رواية يحيى وخالد المتقدمتان في أول ما تعرضنا للأخبار الخاصة بعد حديث لا تبع ما ليس عندك الذي صنفناه في العمومات، في كلا الخبرين ما يدل على المبيع الشخصي. في رواية يحيى قال الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة بعينها، هذا الثوب الخاص وهذه الدابة بعينها اللي عند فلان ومملوكة لفلان، اشتريها لي وأربحك. في رواية خالد: الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا كذا. في كليهما هذا الثوب أو هذه الدابة، وهذا واضح أن المقصود به مبيع شخصي. إذن ما عدا هاتين الروايتين كل ما تقدم يدل أو ظاهره المبيع الكلي. وإذا كان ظاهره المبيع الكلي فهذا يضعف الدلالة على الفساد، لما سمعت من أن المذهب مستقر على الجواز في بيع الكلي. والمفروض أن هذه المجموعة من الأخبار الظاهرة في الكلي وتلك الأخرى الظاهرة في الشخصي كخبري يحيى وخالد كلها واردة في سياق واحد، وكأنها تحكي موردا واحدا وتدل على حكم واحد في المورد الواحد، فبعضها يصلح قرينة على بعض. فإذا كان فيما دل من هذه الأخبار على الكل، على الفساد في الكل، لا يمكن الأخذ بهذا الظاهر، بل لابد من التصرف فيه وحمله على شيء آخر غير الفساد. أمكن جعل هذه المجموعة الواردة في الكل قرينة على المجموعة الأخرى الواردة في الشخصي ويتصرف فيها كما يتصرف في هذه. هذا كلام بدوي. تفصيله أنه عندما فرضنا أن مجموعة من هذه الأخبار كثيرة ورد النهي فيها عن بيع الكل بالنحو المذكور وهو مخالف لما استقر عليه المذهب، فلا بد من التصرف في هذه المجموعة، فيحمل النهي فيها أولا على الكراهة. إذا حملته على الكراهة لا يدل على الفساد، المعاملة صحيحة لكن إيقاعه بهذا النحو مكروه، وبهذا الشكل تخرج بالروايات وبالفتوى التي تفتي بها على أساس الروايات عن مخالفة ما استقر عليه المذهب من الحكم بالصحة في بيع الكلي. ثم إذا فرغنا عن حمل هذه على الكراهة، للخروج عن مخالفة مستقر المذهب، نقول لما كان جملة هذه الأخبار بما يدل منها على الكل وما يدل على الشخصي واردة في سياق واحد كأنها تتكلم عن موضوع واحد، أمكن جعل بعضها قرينة على بعض، فيحمل حتى ما ورد في الشخصي الذي هو محل كلامنا في مسألتنا على الكراهة، وهكذا ترتفع دلالتها التي سلمناها أخيرا بالبيان الذي أعدته أول كلام اليوم على الفساد في مسألتنا التي مبيعها شخصي. هذا حمل أول. ويمكن ثانيا أن يتصرف في روايات الكل من هذه المجموعة المتقدمة بحملها على التقية، فإن القول بفساد البيع بالنحو المذكور في الأخبار، تبيع ثم تتملك وتسلم مثلا، أو تجيز القول بفساد البيع بهذا النحو. على الكل هو مذهب جماعة من العامة، وهناك روايات تدل على أن هذا هو مذهب جماعة من العامة من روايات هذه المسألة، وفي بعضها دلالة على أنهم يستندون في القول ببطلانه حتى إذا كان من الكلي إلى حديث لا تبع ما ليس عندك. من تلك الأخبار التي تدل على أن الفساد في الكل بالنحو المذكور مذهب جماعة منهم، رواية إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا رويا هذا، واللفظ لأحدهما، قال يعني لأي منهما، لكل منهما في مقام الرواية، هذا لما روى قال كذا، وذاك لما روى قال نفس الكلام. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، ليس عنده جملة حال من الطعام، الرجل يشتري الطعام من الرجل، هذا الطعام يشتريه منه حال هو ليس عند الرجل لا يملكه يعني، فيشتري منه حالا، يشتري منه شراء حالا. قال: لا بأس. قلت: إنهم يفسدونه عندنا. جماعة المخالفون يقولون بفساده. قال: وأي شيء يقولون في السلام يفسدونه، مع أنه المبيع كلي، المفروض هكذا، ولذلك قاسوا على السلام. قال: وأي شيء يقولون في السلام، ألا يتبايعون بالسلام؟ أليس المبيع في السلام كليا موصوفا بأوصاف؟ كل الفرق طبعا أنه في السلام مبيع كلي موصوف ومؤجل إلى أجل، لكن في فرض السائل فيشتري منه حالا، لكن في كليهما كلي. وماذا يقولون؟ أي شيء يقولون في السلام. قلت: لا يرون به بأسا، يقولون هذا أي السلام إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل كالحال وليس عند صاحبه لا يصلح. واضح؟ بيع الكل حالا وأنت ليس عندك مصداقه هذا لا يصح. أما السلام هو مؤجل، كأنهم يبنون إذا حال وليس عندك، كأنه ما أدري يخشى أن لا يسلم، لكن إذا مؤجل كالسلام حتى لو لم يكن عندك لا بأس تشتري، معك أجل، معك مهلة مثلا، لعله هكذا. على كل، إذن أي شيء يقولون في السلام، قلت: لا يرون به بأسا، يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح. قال الإمام عسام: إذا لم يكن إلى أجل كان أجود. ليش أجود إذا كل وليس إلى أجل؟ هذا بحث آخر. المهم ثم قال: لا بأس أن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، لا بأس بشراء الطعام يعني كليا كما هو المفروض في السلام ومقابله، لا بأس أن تشتري الكلي وهو غير موجود عند صاحبه فعلا، سواء اشتريته حالا أو إلى أجل. هذه من أدلة الجواز في الكلي. فيها إنهم يفسدونه عندنا، يعني القول بالفساد في مذهب العامة أو جماعة منهم، وهم الجماعة الذين في ناحية السائل عندنا. واضح؟ وهذا قد يكون في إشارة أيضا إلى أنه يتمسكون فيه بعموم لا تبع ما ليس عندك. قال وأي شيء يقولون في السلام، قلت لا يرون به بأسا، بل هذا ليس فيه بحسب الظاهر إشارة. سألت أبو عبد الله عن رجل يشتري الطعام، بل ربما الإشارة في هذه، يشتري الطعام من الرجل، ليس عنده، لكن هذا في فرض السائل فقط. أما في النقل عنهم قال إنهم يفسدونه، يقولون هذا إلى أجل وذاك ليس إلى أجل ولا يصلح بلا أجل، انتهى، ما استدلوا فيه بشيء. لكن من الأخبار التي تدل على أنهم يتمسكون فيه بعموم لا تبع ما ليس عندك، خبر عبد الرحمن بن الحجاج أيضا، لأنه الأول أيضا عنه، قال قلت يا أبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني فيطلب المتاع فأقاوله على الربح ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني بعد ما تشتري وتأتي بالمتاع أليس هو بالخيار؟ قلت بلى. قال فلا بأس به. قلت فإن من عندنا يفسدونها. قال ولما؟ قلت قد باع ما ليس عنده، إنهم يفسدون. قلت قال ولما؟ لما يفسدون؟ قال في الجواب قد باع ما، يعني كأنهم يقولون قد باع ما ليس عنده، وبيع ما ليس عنده منهي عنه وفاسد. واضح؟ هذه الأخبار قد لا تكون صريحة في المتاع الكلي، لكن ليس فيه أي إشارة إلى الشخص يطلب المتاع فأشتريه له، أقاوله ثم أمضي فأشتريه له. في الأولى يشتري الطعام من الرجل ليس عنده، يعني شو؟ يشتري طعاما شخصيا خاصا مملوكا لفلان وليس عند هذا البائع ولا يملكه البائع، أو لا طعام كلي لكن ليس موجودا عنده اليوم، لعل أقرب إلى الكلي، على كل ليس فيها ما يدل على الشخص. إذن في الحمل الثاني نقول إن هذه الأخبار التي تدل على فساد أن يبيع البائع ثم يمضي فيشتري من المالك بنحو بيع الكل للشخصي موافقة لمذهب جماعة من العامة، يقولون بيع الكل بهذا الشكل حالا ثم تمضي فتشتريه مصداقه من صاحبه فاسد. من هنا يمكن حملها والتصرف فيها بالحمل على التقية. ثم تقول ولما كان هذه وتلك الأخرى الدالة على الفساد في الشخص التي تنفعنا في مسألتنا ولا تخالف المذهب، لأن مسألتنا محل خلاف وليس مما استقر المذهب فيه على الصحة، فلما كان الكل واردا في سياق واحد أمكن جعل بعضه قرينة على البعض الآخر، ما حمل من نهي في الكل على التقية يمكن فيه أيضا رفع اليد عن ظاهر النهي والفساد في الشخص وحمله على التقية أو على الكراهة. واضح كيف؟ هكذا يمكن أن يخدش في دلالة هذه الأخبار الواردة في الشخص بجعل غيرها الذي لابد فيه من التصرف قرينة على خلاف الظاهر فيها. لكن يقول المصنف هذا الحمل على التقية أو حتى على الكراهة، هذا لعله أوضح، على التقية حمل هذه المجموعة الواردة في الكل على التقية لموافقة ما جاء فيها لمذهب جماعة من العامة لا ينفع في رد الاستدلال بخبرين الآخرين الواردين في المبيع الشخصي الدالين على الفساد فيه بالنحو الذي هو محل كلامنا، يبيع الشخصي وهو للآخر ثم يذهب إليه فيشتريه من ويسلم للأول، هذا لا يقتضي رد دلالة هذين الخبرين، لأن غاية ما يلزم من موافقة أخبار الكل للتقية هو حمل هذه المجموعة من الأخبار على التقية وموافقة العامة وإسقاط ظاهرها هي في موردها من الدلالة على الفساد فيه، إسقاط هذا الظاهر بسبب التقية والموافقة للعامة، هنا نقول صدر على التقية لا يراد به الفساد جدا، لكن أين؟ في موردها في الكل، وهذا لا يجوز لأجله رفع اليد عن دلالة غيرها من الأخبار كالواردة في الشخصي مما لا توافق العامة، ما الموجب فيها لرفع اليد عن الظاهر والحامل على التقية؟ التقية في الموافق، هذا لماذا؟ تقول لمجرد أنها ظاهرها كونها في سياق واحد، هذه في الكل هذه في الشخص، هذه بتلعب بالموافق العام تحمل على التقية تبقى تلك على ما هي. وأيضا لو حملنا الأولى على الكراهة لعل هذا أسهل أن تعديه وتقول تلك نهيها للكراهة والجميع سياق واحد فليكن نهي هذه للكراهة، في الحمل الأول تقول تلك للتقية إذن هذه للتقية، هذا لا معنى له، تلك للتقية بسبب موافقة للعامة فهذه للتقية بأي سبب وهي مخالفة لهم، لكن هذا الحمل الثاني يعني أسهل تقول هذه نهيها للكراهة ولا مانع من حمل نهي تلك أيضا على الكراهة، مع ذلك نقول هذه نهيها للكراهة لما؟ لقرينة، وهي كون الحمل فيها على الفساد مخالفا لما استقر عليه المذهب في الكل، مثل هذه القرينة مفقود فيما دل على الفساد في المبيع الشخصي، كما لا يكون موافقا للتقية ولا يجب حمل هذه الأخبار عليها، كذلك ليس القول بالفساد في الشخصي منافيا لاستقرار المذهب فيه حتى يرفع اليد عن دلالة هذه الأخبار ويقال بالحمل على الكراهة، ويرفع لأجله اليد عن مثل عموم التعليل أو عموم مفهوم التعليل في قوله في بعض الروايات المتقدمة في الكل إنما يشتريه إنما يبيعه بعد أن يشتريه أو إنما البيع بعد الشراء، روايتان كل قال فيه بالفساد وعلل والعلة تعمم، ماذا علل؟ قال هذا فاسد لعلة، أو علل هو الصحة ونفي البأس، قال لا بأس يعني صحيح لعلة، ما هي العلة؟ أن البيع بعد الشراء، مفهومه هذا التعليل أن البيع لو كان قبل الشراء ففيه البأس، والعلة تعمم، صحيح المورد الكلي لكن العلة تعمم، لو قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض لم يختص نهيه بأكل الرمان، بل يعم كل حامض، وإن خصص من جهة أخرى خصص بالرمان الحامض ولم يمنع عن أكل الحلوي من الرمان مثلا، لكن على كل في هذه الجهة يعمم. هنا نقول لهذا التعليل جهة التعميم يقول يفسد البيع في الكلي قبل أن تشتري. لماذا؟ لأن البيع وقع قبل الشراء بمفهوم التعليل. مفهوم التعليل تعليل، ويعمم كما يعمم نفس التعليل. يصح إذا كان قبل الشراء بهذه العلة، ويفسد إذا كان يصح إذا كان بعد الشراء، ويفسد إذا كان قبل الشراء. هذا تعليل أيضا. هذا التعليل له عموم، كل ما كان بيعه قبل الشراء فيه هذه العلة فيفسد وإن كان المبيع شخصيا. فمفهوم أو عموم مفهوم التعليل يدل على الفساد في الشخصي. أنت ماذا تصنع؟ تقول أنا أرفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في الشخصي وفي الكلي. لماذا؟ لقرينة الحمل على الكراهة في الكلي، وإلا خالف المذهب، فأرفع اليد عنه عن عموم التعليل فيه وأيضا في الشخصي. نقول ما الموجب لرفع اليد عن عموم مفهوم التعليل للشخصي؟ الذي أوجب رفع اليد عن التعليل ومفهوم عن مفهوم التعليل في الكلي أنك إذا قلت فيه بفساد البيع إذا وقع قبل الشراء تصادم ما استقر عليه المذهب من جواز مثل هذا البيع فيه. لكن الحفاظ على عموم مفهوم التعليل بالنسبة للشخص والقول بالفساد إذا وقع بيع الشخص قبل أن تشتري لا يصادم اتفاق العلماء أو مستقر المذهب أو نحو ذلك فيه. فلماذا أرفع اليد عن عموم مفهوم التعليل فقط لأجل ما ورد أو ما يلزم في الكلي؟ هذا لا يستلزم ذاك، لا موجب له. إذن صحيح يمكن أن تخدش، يمكن أن تخدش في دلالة أخبار الفساد في الشخص بأنها وردت مع روايات الكل في سياق واحد ودلت على الفساد في الكل، ولا يمكن الحمل على الفساد في الكل لمنافاته ما استقر عليه المذهب، فلا بد فيه من التصرف، فيمكن أن يجعل التصرف في الكل قرينة على التصرف أيضا في الشخصي. لكننا نرد عليك ونقول التصرف في الكل لازم لسبب مخالفته لما استقرت عليه فتوى العلماء علماء المذهب، أو لسبب موافقته للتقية. لكن هذا فيه ولا موجب من جهته لرفع اليد عن هذه الأدلة في الشخصي، فيبقى الأدلة في الشخصي سالمة. والأقوى حينئذ هو لزوم الأخذ بروايات الشخص والفتوى بمضمونها، وهو المنع عن بيع الشخصي قبل أن تملكه. واضح؟ عندنا قراءة طويلة، لكن من عنده شغل من الإخوان فهو مأذون في أن ينصرف. قال: نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة، تعليل بماذا؟ بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك. ثبوت الباس في البيع السابق بمجرد لزومي على الأصيل. يقول له لا بأس، لماذا؟ أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك يعني ليس هو بلازم عليه؟ قلت بلى. قال إذن لا بأس. فنفي الباس بهذه العلة. مفهوم هذا التعليل أنه إذا كان هو أي الطرف الأصيل ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ليس بالخيار بل كان البيع لازما عليه، ففيه البأس. حينئذ نقول هذه العلة مضطردة، هذه العلة وهي اللزوم على الأصيل مضطردة في بيع الفضول بناء على ما تقدم من أن عقد الفضول لازم من طرف الأصيل، بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك. مقتضى هذا التعليل ثبوت البأس في البيع السابق، البيع الأول، بمجرد لزومه على الأصيل، وهو يلزم على الأصيل بمجرد وقوعه. ولذلك قال وهذا محقق فيما نحن فيه بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده. فإذا أجاز لزمت وليس له أن يفسخ، وإذا رد انفسخت ولا يبقى محل لأن يفسخ. فقوله قبل إجازة المالك أو رده ليس له مفهوم، يعني بعد إجازة المالك أو رده له أن يفسخ، لا، هذا لتحديد محل الكلام، هل الأصيل أن يفسخ أو ويرد أو ليس له ذلك. إن كان له فهو قبل أن يجيز المالك أو يرد فالتفت. لكن الجواب على هذا الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم أول الأخبار خبر يحيى، الظاهر إرادة اللزوم من الطرفين، هذا الذي يمنع صحة البيع الأول، أن يكون بيعا لازما من الطرفين لا من طرف واحد، يعني أن لا يكون فضوليا يلزم من طرف واحد على القول باللزوم في حق الأصيل، بل أن يكون مواجبة لازمة من الطرفين. والحاصل شيخنا براحتكم والحاصل أن دلالة الروايات عموما كما في لا تبع ما ليس عندك، وخصوصا كما في بقية الأخبار، دلالة على النهي عن البيع قبل الملك هذا مما لا مساغ لإنهار إنكار. قالت لا تبع ما ليس عندك قبل أن تملك، أو يسألني أن أشتري المتاع أبيع إياه الآن كذا، قال لا بأس، إنما البيع قبل الشراء، إنما البيع بعد الشراء، وبالمفهوم فيه البأس إذا كان البيع قبل الشراء. في العام وفي الخصوصات لا مساغ لإنكار الدلالة على النهي عن البيع قبل الشراء والملك، هذا شيء. الأمر الآخر ودلالة النهي على الفساد أيضا هنا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، هذه الأخبار ظاهرة في الدلالة على الفساد من باب الإرشاد إليك. إذن لا ريب في دلالة هذه الأخبار على فساد البيع الواقع قبل الشراء والتملك، لكن هذا لا يعني ما يقوله الخصم، لأن الفساد فيه احتمالان مثلا. ولذلك استدرك فقال إلا أن نقول إن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد من البيع عرفا من الآثار في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. طيب تعال بين لي ما هي الأثار بحسب ما يقصد عرفا من هذا البيع. يقول مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، الصحة على الوجه المقصود، لو أمضاه وحكم بالصحة كذلك، وماذا كان يترتب؟ كان يترتب عليه بعد البيع بعد العقد النقل والانتقال. أنا أملك الثمن، أنت تملك علي المبيع، وجواز تصرف البائع في الثمن، لأن الثمن حاضر وموجود فيجوز التصرف، فيمكن تصور جواز التصرف فيه، بخلاف المثمن ما قال وجواز التصرف فيه، غير موجود. لذلك قال وجواز مطالبة المشتري البائعة بتحصيل المبيع الشخصي من مالكه وتسليمه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه، بل وعدم جواز امتناع البائع عن المباشرة والمبادرة إلى تحصيله، لأن البيع غير مؤجل، بيع حال في الفرض، وإذا حال يعني يجب أن تذهب فتحصله وتسلمه. لكن لعله للوضوح، أو لأنه يمكن فرض المسألة في الأعم من الحال والمؤجل فترك هذا مهملا مثلا. إذن هذه هي آثاره المقصودة لهما التي كانت تترتب على هذا البيع لو أن الشارع أمضاه وحكم بصحته. وقد قلنا لك إن الفساد هنا هو في مقابل الصحة، الفساد هو في مقابل ما يترتب عند الإمضاء. إذن ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه. والتفت، ما هو جميع ذلك؟ قال كان يترتب عليه بعد البيع بنفس البيع، بالعقد، نقل وانتقال وجواز التصرف والمطالبة بالمبيع وعدم جواز التأخير ولا بد من إلى آخره من التسليم مثلا، كل هذا يترتب بعد البيع بالبيع بنفس البيع. فالفساد فساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك على البيع، النقطة كلها هنا، لا يترتب على البيع، لكن عدم ترتب جميع ذلك على البيع وعند البيع وبمجرد البيع يعني وآثارا فعلية للبيع لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد، من هذا المالك الذي هو المالك حين العقد فيصح له بإجازته، أو بلحوق الإجازة ممن يملكه بعد العقد وهو البائع فضولا. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا كما تدعيه أنت، ويمكن حمله على ما ذكرنا. واضح؟ هذا على الأقل يكون احتمالا فيمنع عن الدلالة على ما تقول، إن لم يكن ظاهرا ولو من باب أنه دل على الفساد ويكفي في توجيهه هذا المعنى، هذا قدره متيقن فلا يحتاج إلى أكثر من ذلك. كما يستفاد، لا يقصد من ما يستفاد هذا الذي ذكره أخيرا وهو دلالة النهي على دلالة النهي على الفساد على وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا، لا، ما ذكرناه قبله من الوجه من حمل على الفساد بلحاظ الآثار الفعلية لا بلحاظ القابلية. هذا يقول يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، لأن ما هو الوجه؟ فإن حاصله هذا دعوة دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان
تمثيل للمنفي.
للمنفي وين؟
قلب الدلالة.
لا 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 لا، بالعكس تماما. المنفي هو دلالة النهي على الفساد على وقوع البيع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا، هذا نفيناه، لا نريد الآن أن نقول هذا يستفاد، ها هذا تمثيل للنفي لا يجب، لكن إذا أردت فنيا هو غير راجع هذا التمثيل للنفي، هذا النفي جملة معترضة، واضح؟ جملة معترضة بين ماذا؟ بين ما بينه من كون الفساد يعني فساد البيع بلحاظ الآثار البيع فعلية فلا يترتب عليه بمجرده هذه الآثار، وهذا لا ينافي قابليته للصحة والترتب بلحوق الإجازة منه من المالك أو من البائع، هذا وهذا يستفاد هذا الذي ذكرناه من أن الفساد بمعنى الفعلية لا القابلية يستفاد من وجه الفساد، بينهما ذكر هذه الجملة المعترضة أو التتميم لما تقدم، وهو أنه لا يلزم على القول بدلالة الناعي على الفساد أن أقول إن البائع وقع لغوا من رأس حتى على مستوى القابلية ليس فيه صحة، واضح؟ بالعود إلى الأول نقول هذا الذي ذكرناه يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، ما هو هذا الوجه؟ فإن حاصله دعوة دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصود المخاطب من الفعل المنهي عنه وهو البيع هذا لا يترتب عليه، وما هو مقصودك أيها المخاطب البائع من البيع المنهي عنه؟ هو الملك والسلطنة من الطرفين، أملكه ويملكني وأتسلط على ما يأتيني منه ويتسلط على ما يأتيه مني، هذا هو المقصود، يقول له هذا لإرشادك، ما هو الإرشاد إلى الفساد ما معناه؟ الوجه، وجه الدلالة على الفساد ما هو الإرشاد؟ إرشاد إلى الفساد كيف يكون؟ إن هذا يرشدك يعلمك ينبهك يدلك أن ما ترمي إليه من المعاملة لا يكون، هذا البائع لا يقع يعني في نظر الشارع يعني لا يصح، وإن وقع معناه عرفا. الآن تتمت هذا، ما معنى أن البائع لا يقع أو الإرشاد إلى أن البائع لا يقع؟ المقصود الإرشاد للمخاطب إلى أن البائع بحسب مقصودك منه لا يقع، ماذا تقصد من؟ يقول أن أملك ويملك، يقول أرشدك إلى أن هذا لا يكون، أنت لا تملك وهو لا يملك، يعني بالعقد، وهذا الذي قلنا إنه لا ينافي أنه يكون فيه القابلية، فهو غير مؤثر هذا العقد في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات حتى على مستوى القابلية ليس بصحيح ولا تأثير له، فافهم شرحت لك الأمر بالفهم الذي مرجع إلى أن مثل هذا البيع الذي يصدر من فضولي لا يمكن أن يكون المقصود فيه ترتب الملك بالفعل، وكيف يرتب فضولي مع أصيل نقلا وانتقالا بالفعل ولا هو مأذون أو وكيل ولا المالك راض حتى برضا باطني ولا شيء، فضولي يبيع مال الغير، كيف يرتب ويقصد ترتيب ملك بالفعل على عقد تعلق بشيء ليس هو مالكه؟ هذا لا يمكن، وغاية ما يمكن أن يقصد أنه إن شاء الله بعدما أبيعك أمضي فأشتريه سأما بنفس شرائي وتملكي يصبح ملكي فيؤثر عقده الأول خروجه مني من المالك، أو في صورته الأكمل بعدما يقع البيع أمضي فأشتريه فأملكه وأجيز لك، اللتان هما مسألتان هذه والتي تليها، هكذا ويجمعهما أنه لا يقصد كون العقد سببا تاما للأثار تترتب عليه من حينه وبالفعل وبمجرده، بل يقصد كونه جزء السبب والتملك وحده، أو التملك مع الإجازة جزء آخر. على الأقل إذا قلنا إذا كان يقصد التملك وحده، فهذا يعني أن العقد هو السبب التام، لا ينافي السببية التامة، ولذا قلنا هو داخل في النهي، لأنه يترتب معناه الترتب على العقد، معناه الأثار فعلية، لأن التملك ليس شيئا إلا أنه يحقق الموضوع. أي موضوع؟ أنه أنا أصبحت مالكا، فيخرجه العقد نفسه بنفسه عن ملكي. أما أنه يخرجه لا عن ملكي، فهذا بعد لا يحتمله أحد أصلا. لذا قلنا أنه بيان البطلان في حق البائع حتى قبل أن يملك هذا واضح، لا يحتاج إلى بيان. فالذي يحتاج إلى البيان هذا بعد أن يملك، أملك فيخرج عن ملكي. لكن هذا قد يقال أنه أيضا مثلا ليس بصحيح. واضح كيف؟ على كل، المهم أنه يمكن أن يقال هذا ليس من السببية الناقصة، السببية التامة للعقد، والتملك محقق لموضوع تأثير السببية التامة، لأن العقد ينقل من المالك، أنت الآن بالعقد الثاني صرت مالك. فيبقى على الأقل مسألتنا اللاحقة ليس يتصور فيها إلا سببية ناقصة، أن العقد مؤثر في الجملة، وبقية المؤثر أن أملك فأجيز، أن يجيز المالك، أن يجيز المالك، فيحتاج أن يملك ثم يجيز فيتم السبب. هكذا هذا العقد لا يقصد منه إلا هذا لا أكثر، أي سببية ناقصة. وإذا كان هذا هو المقصود منه، فإذا ورد النهي عليه دالا على الفساد ودل على فساده بلحاظ ما هو صحيح فيه ومؤثر فيه، يعني السببية الناقصة، فيدل على انتفاء السببية الناقصة وعدم التأثير رأسا ووقوعه لغوان، كأنه لم يكن من أصل. ولعل الأمر والفهم يشير إلى هذا، والحمد لله رب العالمين.